بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العلم والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال حديثه متصلا بسابقه في أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء وهذا المجلس الجديد من سلسلة لقاءات أحكام السجود، ولا زلت معكم في أحكام سجود السهو. والسجود السهو كما بينت في اللقاءات الماضية له ثلاثة أسباب. السبب الأول النقص في الصلاة، والسبب الثاني الزيادة في الصلاة، والسبب الثالث الشك. والنقص انتهينا منه ودخلنا في الزيادة، والزيادة في الصلاة أيضا من أسباب السجود السهو، لكن ليس كل زيادة فيها سجود كما سيتضح من هذا اللقاء واللقاءات القادمة بعون الله. الزيادة في الصلاة يقسمها العلماء إلى قسمين: زيادة تكون في الأقوال وتكون من جنس الصلاة، وزيادة تكون في الأقوال أيضا من غير جنس الصلاة. والزيادة إما في الأقوال وإما في الأعمال، إما في الأقوال وإما في الأعمال. طبعا زيادة في الأعمال مضت، والزيادة في الأقوال هي محل يعني البحث والنظر الآن. زيادة في الأقوال قد تكون من جنس الصلاة، وقد تكون من غير جنس الصلاة. النوع الأول أو القسم الأول، الزيادة في الأقوال من جنس الصلاة، يزيد المصلي في صلاته قولا من جنس الصلاة، يعني هو موجود لكن يضعه في غير موضعه، يضعه في غير موضعه. مثلا يقرأ القرآن في السجود، القراءة في الصلاة من جنس الصلاة، لكن زادها لما وضعها في غير موضعها صارت زيادة، لكنها زيادة من أعمال الصلاة ومن جنس الصلاة. أو يقرأ القرآن وهو راكع أو وهو واقف، بدلا يقرأ يقول دعاء الركوع أو دعاء السجود، فهذه زيادات قولية من جنس الصلاة. ولماذا اعتبرها العلماء زيادة وهي من جنس الصلاة، يعني موجودة في الصلاة، اعتبروها زيادة لأن المصلي وضعها في غير موضعها فصارت حقيقة زيادة. وهذا إذا سهى المصلي وزاد زيادة قولية من جنس الصلاة فيسجد للسهو على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فليسجد السجدتين. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. فإذا المصلي كان منفردا يصلي فزاد في صلاته، بمعنى أنه أخطأ فأتى بزيادة من جنس الصلاة، فيسجد للسهو ترغيما للشيطان وتصحيحا لصلاته. النوع الثاني أو القسم الثاني، الزيادة القولية من غير جنس الصلاة، يعني يعمل عمل يقول قولا ليس من الصلاة، وإنما زيادة لم تشرع في جنس الصلاة، كان يتكلم بكلام لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصلاة، كلام خارجي، وهذا الكلام أو هذه الزيادة القولية التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يتكلم المصلي بكلام لغير المصلحة في الصلاة عمدا، ويقصد العلماء بالكلام اللي لمصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة ليميزوا بين ما كان داخل الصلاة لمصلحتها، مثل الإمام لو زاد ركعة فقال لشخص زدت ركعة، أو في الصلاة الجهرية لم يجهر قرأ الفاتحة سرا فسبحوا له سبحان الله سبحان الله لم ينتبه، فقال له رجل الصلاة جهر، هاي يسمونها الزيادة قولية لكنها من غير جنس الصلاة، ما لها علاقة بالصلاة، ليست هاي الزيادة ليست من أذكار الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في التشهد، لكنها إما تكون لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. زيادة لغير مصلحة الصلاة، مثلا واحد واقف يقول لي اللي بجنبك كيف حالك، هاي زيادة قولية من غير جنس الصلاة. فالعلماء يقسمون هذا القسم اللي هو الزيادة القولية من غير جنس الصلاة إلى ثلاثة أنواع، إما أن يتكلم لمصلحة الصلاة عمدا، أو يتكلم لمصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة عمدا، أو يتكلم في الصلاة سهوا سواء كان لمصلحتها أو لا، يسهو فيتكلم. فالنوع الأول الكلام لغير مصلحة الصلاة عمدا، إذا تكلم المصلي عمدا لغير مصلحة الصلاة عالما أنه لا يجوز فإن صلاته تبطل بالإجماع، يعني تكلم كلاما ليس من جنس الصلاة متعمدا غير ساهٍ عالما غير جاهل، يعرف أن هذا الكلام لا يجوز في الصلاة ويعلم أن هذا الكلام لا ينبغي وليس من جنس الصلاة، مع ذلك تكلم فصلاته باطلة، لأن لا عذر هنا لتصحيح صلاته، لا هو ساهي لا هو ناسي ولا هو جاهل ولا هو ساهي، هذا يلعب في الصلاة، ولذلك حكم العلماء ببطلان صلاته. وإذا تكلم لغير مصلحة الصلاة متعمدا عالما تبطل صلاته ليس عليه سجود السهو، لماذا؟ لأن الصلاة أصلا بطلت، فسجود السهو ماذا سيصحح أو ماذا سيجبر؟ سجود السهو يأتي ليجبر النقص الذي يأتي عن سهو، الذي يأتي عن سهو، وهذا لم يأتي عن سهو إنما أتى عن علم وتعمد. وسجود السهو لا يجبر الصلاة كلها، صححها كلها إذا بطلت كل الصلاة، إنما يجبر سهوا قليلا حدث من المصلي فيجبر سجود السهو. والعلماء لما قالوا تبطل صلاته إذا تكلم في الصلاة عمدا عالما استدلوا بحديث زيد رضي الله عنه، زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما شرعت الصلاة كان مسموح فيها الكلام، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت في الصلاة. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرد علينا، يعني يقول وعليكم السلام وهو يصلي. يقول فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني لما هاجروا إلى الحبشة وعادوا، سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلة، يعني خلاص نسخ الإذن بالكلام في الصلاة عمدا، وصار الكلام في الصلاة ممنوعا بعد هذا، بعد ما نزلت الآية وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم السلام، فعلموا أنه انتهى هذا الموضوع. وأيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي بينما هو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل، يقول فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقال ما شأنكم تنظرون إلي، في رواية واثق لأمية ما لكم تنظرون إلي، يعني تكلم، هو تكلم قال يرحمك الله، فرموا بأبصارهم لا تتكلم، فقال ما شأنكم تنظرون إلي، تكلم مرة ثانية، فأخذوا أو جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني اسكت، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في الحديث منع الكلام في الصلاة، منع الكلام في الصلاة، وأنه لا يجوز الكلام العمد. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، نعم لأن كان جاهلا لم يكن يعرف بعد أن الكلام قد منع، ولذلك أنا ضفت قيد العلم أن يكون متعمدا عالما بأن الصلاة يبطلها الكلام. معاوية لم يكن يعلم أن الكلام منع في الصلاة، يظن أنه لا يزال مسموح، فعلم أنه منع الكلام في الصلاة. وهذا هكذا، من تكلم في الصلاة عمدا عالما فحينئذ تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو، لأن سجود السهو لا يصحح بطلان الصلاة كاملة، لا يصحح بطلان الصلاة كاملة. النوع الثاني الكلام لمصلحة الصلاة عمدا، ومثاله الإمام قام لركعة خامسة فقال له مصلي صليت خمسا، أو أتى في صلاة المغرب كبر ولم يجهر بالفاتحة والناس ينتظرون، يقول الحمد لله رب العالمين لكنه لم يجهر، فقالوا له سبحان الله لم يفهم، فقال له أحد المصلين الصلاة جهر. هاي المسألة، يعني هاي صورتها، هاي يسمونها العلماء الكلام لمصلحة الصلاة عمدا. طبعا العلماء هنا مختلفين، أو المختلفون هل يصح تصح صلاة أم لا. طبعا لا تصح الصلاة هنا، لا يجوز الكلام ولو لمصلحة الصلاة على القول الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم أن الصلاة هنا، أن الكلام من المأموم هنا لا يجوز، وإذا تعمد تبطل صلاته. وقال بعض أهل العلم يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، لكن الله أعلم أنه لا يتكلم، إنما يسبحون له سبحان الله. فهنا إذا قلنا لا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة عمدا لا يشرع سجود السهو، لأن الصلاة ستبطل، الكلام حصل عمداً. وإذا بطلت فلن ينفع سجود السهو. ثم سجود السهو يأتي للسهو عندما يسهو الإنسان وينسى، أما هنا فالكلام حصل عمدا ولم يكن عن سهو، فلذلك لم يؤمر بسجود السهو، لم يؤمر بسجود السهو. النوع الثالث الكلام في الصلاة سهوا، الكلام في الصلاة سهوا، هل يبطل الصلاة أم لا، وهل فيه سجود سهو أم ليس فيه سجود سهو، هذا إن شاء الله نبحثه في اللقاء القادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارج ريديو. فالشيخ هنا بعض السلام برسالة نصية القصيرة، يقول فالشيخ بالنسبة لصلاة الجنازة، يقول حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة.
الحمد لله، وبعد، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز أم لا، والمعتمد في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز. فمن قال من أهل العلم أنه لا يفعل ابن عمر مثل هذا إلا عن رؤية رآها من النبي صلى الله عليه وسلم أو لاحظها، فحينئذ يكون من باب الحديث المرفوع والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال لا بد من دليل واضح، فحينئذ لا يكفي مثل هذا الأثر ولو كان لحكم المرفوع. وأيضا يستدل لقائلين بأن المصلي يرفع يده عموم الأدلة الدالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الإحرام والانتقال ومع كل خفض ورفع، فالمسألة تحتمل فيها سعة، فمن رفع لا بأس إن شاء الله، مستدلا بعموم النصوص وحديث أثر بن عمر. ومن لم يرفع فإنه يرى أن يكون هناك دليل خاص في الجنازة لأنها كثرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مرة ومرتين، بل هي من الصلوات الشائعة، فلا بد يأتي فيها شيء واضح صريح. في المسألة فيها إن شاء الله سعة، ولو الإنسان رفع أحيانا لأنه إن كان ثابت في السنة فأصاب، خاصة لأن الأدلة تحتمل، ولم يرفع أحيانا فهذا إن شاء الله أيضا لا تثريب عليه، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة أيضا لصلاة الجنازة والصفوف، يقول فيها كيف تكون الصفوف، و هل يشترط أن تكون يعني مستوية، أو بعض الصفوف تكون، يقول فالشيخ، أنها غير مكتملة ويبدأ المصلين بصف جديد؟
نعم، الصفوف كالصفوف للصلاة تماما لا تغير. بعض الناس يوم يأتي للجنازة يغير الصفوف يتراصون، لا، هي نفسها صفوف الصلاة كما يصطفون للصلاة لعموم الأدلة الدالة في الصفوف، سووا صفوفكم أو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يطمون الصف الأول فالأول، فيصفون في الجنازة كما لو يصفون في الصلاة مستويين على خط واحد مستقيم، ثم يليه الصف الذي بعده وبينهم مسافة ثم الذي بعده. أما أن الصفوف تتراص بعضها إلى بعض عند الجنازة فهذا لا دليل عليه، فنبقى على الأصل وهو أصل الصفوف المعروفة في الصلوات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا. فضل الشيخ أيضا سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ من اللقاء الماضي سأل عن يقول من يتبع الجنازة البعض فضل الشيخ يقول يعني يهلل ويكبر يستغفر، هل ورد فضل الشيخ شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، هذه من الأخطاء في الجنائز، فإنه لم يثبت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة على الجنائز في زمنه عليه الصلاة والسلام، أن هذا كان من الشائع ومما تعم به البلوى، فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن في ذلك شيء، ولو أمر الله رسوله أن يذكر الله في هذا المكان لأمره، وإنما كان الصمت هو الذي يسود حمل الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال السلف كنا لا نعرف أهل الميت من غيرهم عند حمل الجنائز من شدة الصمت، أي كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. إذن هذا هو الصحيح، أنه لم يأتي ذكر هنا، إنما الذي أتى هنا الصمت والاستماع عفوا والسير بسكوت، لأن الموت يكفي أن يكون واعظا للإنسان وأن يتذكر، وما لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يبتدع فيه. فما يفعله الناس عند حمل الجنازة من التكبير والتهليل أو قولهم وحدوا أو لا إله إلا الله، كل ذلك لا أصل له، فينبغي تركه، وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. والإنسان لا يظن أنه سيأتي بشيء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أرحم بالأمة منا، رحيم بأمته، رؤوف رحيم بالمؤمنين، ولو كان هذا ينفع الميت لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم الدعاء للمشركين بالرحمة.
نعم، إذا مات الإنسان على الشرك والكفر فلا يدعى له بالرحمة ولا بالاستغفار، الرحمة لمن مات على التوحيد على الإسلام، وهذا واضح في الكتاب وفي السنة وفي عمل الأنبياء حتى مع أقرب أرحامهم صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن تعرفون قصة إبراهيم لأبيه، وأراد أن يستغفر لأبيه: سأستغفر لك ربي، ثم نهي عن ذلك، والله عز وجل بيّن ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. يقول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وانظروا إلى قصة نوح مع ابنه، نادى ربه نوح فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يطلب له الرحمة لأن ابنه غرق مع المشركين، لم يؤمن، لم يدخل في الإسلام، فنادى ربه إنه من أهله، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله عز وجل رد عليه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني ليس فقط من أهلك أن يكون من صلبك، لا، يكون من دينك. فلما مات على الشرك يا نوح ليس من أهلك، أهلك من كان من صلبك على دينك. فالله لم يقبل من نوح الشفاعة لابنه، ولا قبل من نوح الرحمة لابنه، بل أعطاه جوابا واحدا إنه ليس من أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ماتت على الشرك، ولما توفي أبو طالب على الشرك ولم يقبل الإسلام لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا استغفر له ولا ترحم عليه. جاءه ابنه علي قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف كيف الولاء والبراء لدين الله، ما قال أبي بعد، قال عمك الشيخ قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فواره، يعني روح ادفنه في أي مكان، احفر له حفرة وادفنه عشان بس يعني الجثة ما تخيس الناس، اذهب فواره. فما ترحم عليه ولا صلى عليه ولا قال لعلي: لما تقول إن عمك الشيخ؟ أن هنا الفيصل الإسلام ليس فقط من ابني أو أبي. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قد مات على الجاهلية في الشرك. قال: إن أبي وأباك في النار. هذا حالهم رضي الله عنهم. هذا إبراهيم مع أبيه توقف ولم يستغفر له، ونوح نهي عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أمه وأمه. فهذا هو الفاصل. فالمسلم إنسان إذا مات على الإسلام والتوحيد يستغفر له ويترحم عليه ويصلي، أما إذا لم يكن على الإسلام فأنتم سمعتم الأدلة من نصوص الكتاب والسنة الدالة عن التوقف عن ذلك. الأمر ليس ذوقي، أمر دين، شرع، عقيدة. والحمد لله أن نصوص واضحة في القرآن وفي السنة، ما تحتاج جدل ولا طول يعني نقاش، فالمسألة واضحة. فالولاء يا أخوان لهذا الدين، للإسلام، التوحيد، الولاء لمن آمن وأسلم، والبراء ممن أشرك. فلاحظت كيف علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفاة أبي طالب. وأخيرا لما مات المشركون في غزوة بدر جروهم جرا إلى البئر ورموهم فيها ودفنوا فيها، ولا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترحم عليهم ولا صلى عليهم، بل دفنوا في بئر، ردموا دفنوا فيها وردمت عليهم. هذا هو الجواب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أنا أبو عادة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
برنامج وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي والمتفضل.
حياك الله أبو عادة تفضل.
توضيح أو تعليق شرعي من فضيلة الشيخ دكتور عبد الله.
نعم.
بعض الناس في العزاء أو في المقبرة يقول لك أن المتوفى ترك كل شيء وما أخذ أي شيء وياه، كل هالأشياء اللي سواها مبحث. طبعا هو يقصد أنه يأخذ معه أمواله وعقائده، وكأن هذا الكلام يعني يوحي لك بأن هناك من أخذ أمواله معه إلى القبر، أو أن متوفون آخرون في المستقبل سوف يأخذون معهم أشياء. فأي يعني على طول البشرية أي واحد يتوفى يعني يترك الدنيا وما فيها، صح ولا لا؟
صحيح.
لماذا هذا؟ كثيرين من الناس يقولون هذا الكلام. شوف كل هاي اللي سواه ولا درهم خد معه. إن هاتولي واحد متوفى مليون سنة ويمكن أخذ معه 10 درهم حتى.
صحيح.
وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدا.
الله يبركه.
عليكم السلام. نعم. الشيخ أبو عيدة أقول أن الشيخ بعض من الناس العزاء في مقبرة يعني إذا أراد أن يعظ من حوله يقول يعني فالشيخ لمن حوله يعني انظروا هذا الميت ذهب وترك كل شيء ترك الدنيا خلفه. فالشيخ يعني هذا الأسلوب صحيح أو
العبارة فيها تفصيل؟ إن كان يقصد يعني هو وكل ميت لا يأخذون شيئا فهذا صحيح، لكن هو يأخذ معه شيء، يأخذ معه عمله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3: أهله وماله وولده. فيرجع 2، عفوا أهله وماله وعمله، فيرجع 2 يعني المال والأهل، ويبقى 1 يرجع أهله وماله ويبقى عمله، عمل ينزل معه، كل ما عمل بماله أو بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالكلام الطيب الذي قاله بتوجيه الناس بتعليم الناس الخير بالتوجيه في الخير أو بما أنفق من ماله في بناء المساجد أو الوقف أو الصدقات وأداء النفقات الواجبة، هذا العمل. لذلك ما قال الرسول ماله، قال عمله، ليشمل كل عمل صالح سواء كان بالكلام أو بالفعل أو بالنفقة من المال. فالميت يتبع نعم أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله، لا يدخلون معه القبر ويدخل معه عمله. فإن كان يقصد أن ترك كل شيء يعني من أموال الدنيا فهذا صحيح، ترك أموال الدنيا، أترك ما بنى من قصور وبيوت وسيارات ورصيد من المال، هذا تركه، وما أنفقه في سبيل الله وما أنفقه في الذخر للآخرة والذي ذهب معه. والمقصود يعني بالعبارة لا يريد هو هذا الميت بذاته بعينه، يعني يقصد هذا الميت وغيره إذا ذهب إلى القبر ترك كل شيء، يعني كل شيء يريد بها خاص عام يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص يعني ترك كل شيء من أمواله الموروثة لأهله وورثته وذهب مع عمله فقط. هذه القصد عبارات الناس هي عبارة صحيحة مفهومة عرفا وشرعا، مفهومة عند الناس. نعم والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يقول تارك الصلاة يقول هل يصلى عليه؟
تبنى المسألة على حكم الحكم عليه، والعلماء قد اختلفوا في تارك الصلاة.
نعم.
تارك الصلاة عمدا ناكر قد نكرها أنكرها جحودا وقيمة الحجة عليه، يقول لا شيء، لا يوجد شيء اسمه صلاة وأنا لا أؤمن بالصلاة وهذا كله غلط، فنصح ووجه وقيمة الحجة عليه، فهذا لا يصلى عليه عند العلماء جميعا. والنوع الثاني تارك الصلاة تكاسلا، يعني هو يؤمن بفرضية الصلاة وركنها، لكن إذا قلت له ليش ما يصلي؟ الله يا أخي شو نسوي؟ الله يتوب علينا، نحن مقصرين. هذه تاركها يسمونه تكاسلا، هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال هو مسلم لكنه عاص مرتكب لكبيرة لكن لم يكفر، بس هو على خطر، مات على تارك الصلاة، ترك الصلاة، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح عمله وفسدت فسد سائر عمله. وفي القبر عند كل فرض يأتي ملك بيده حجر كبير يضرب على رأسه فينفلق ويتدحرج الحجر ويصرخ صرخة لو سمعها للأرض لما وجدوا لذة في طعام ولا نوم، ثم يأتي عند الفرض الثاني ويضربه كما كان يترك الفروض أو ينام عنها. أمر الصلاة عظيم، فبعض أهل العلم يقول هو عاص مستحق للعقوبة، فاسق لكنه لا يكفر. على هذا القول تجوز الصلاة عليه لأنه لم يكفر ولم يخرج من الملة وأمره إلى الله. والقول الثاني لأهل العلم أن تارك الصلاة كسلا تهاونا يكفر والعياذ بالله. وهؤلاء الطائفة من أهل العلم استدلوا بحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أن تركها فقد كفر. فهذا هو قول الثاني، وعلى هذا القول لا يصلى عليه. ولكن الله أعلم أنه إذا ترك الصلاة عمدا تكاسلا مرتكب هو لكبيرة ومعصية، أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء يعني عذبه، لكن يصلى عليه، لكن لا يصلى عليه ذو شأن صاحب مكانة أو علم أو قدر، حتى لا يتجاسر الجميع على ترك الصلاة، يصلي عليه عامة الناس، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق